أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنرحب بفضيلة الشيخ الدكتور هاني بن عبد الله جبير ونشكر له سعيه لنفع إخوانه المسلمين هنا وتجشمه مصاعب السفر، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناته. كما نرحب بكم أيها الإخوة الكرام على تلبيتكم الدعوة أيضا، وسيكون كما هو معلوم سيكون هذا الدرس أو هذا البرنامج رشف الشمول في علم الأصول لابن بدران رحمه الله تعالى، ونترك المجال لفضيلة الشيخ ليبدأ في ميدانه. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأحمد الله تعالى على أن وفقني ومن علي بهذا اللقاء، نسأل الله تعالى أن يجعله لقاء مباركا خالصا لوجه الكريم، وأن ينفعنا بما نقول وبما نسمع. هذه اللقاءات إن شاء الله تعالى في شرح هذا الكتاب وهو رشف الشمول في علم أصول الفقه. وعلم أصول الفقه من العلوم المهمة التي مرت فترة على الأمة ضعف الاهتمام بها، وهي فترة الانحطاط الذي مر بالأمة، ومن أسباب ذلك إغالهم الشديد في المذهبية حتى شعروا أن دراستهم لعلم أصول الفقه غير مهمة، مع أن علم أصول الفقه يفيد ويهم المقلد والمجتهد على حد سواء، كما سيتبين من خلال بعض الوقفات التي نمر بها من خلال قراءتنا لهذا الكتاب. وعلم أصول الفقه إذا أراد الإنسان أن ينظر إلى فوائده التي يستفيدها من خلال تعلم هذا العلم، فهو أولا سيتعلم المناهج والطرق التي يستطيع بها استنباط الأحكام الشرعية، وهذا هو الهدف الأساس لعلم أصول الفقه، يعني معرفة كيف يستنبط الحكم الشرعي بنفسه مباشرة من الدليل، سواء كان هذا الدليل دليلا نصيا، يعني سواء كان نقلا من الكتاب أو السنة، أو كان هذا الدليل مستنبطا منهما بشكل غير مباشر، مثل القياس على ما ذكر في الكتاب والسنة، ومثل الاستدلال بما جاء فيهما على الحكم الذي يريد الوصول إليه. وكذلك هذا العلم العظيم يتعلم به الإنسان طرق الأئمة التي من خلالها وصلوا إلى الأحكام التي قالوا بها، فبذلك يمكن للإنسان أن يناقشهم ويعرف مدى صحة ما ذهبوا إليه ومدى ضعف ما توصلوا إليه من هذا القول الذي قالوا به. وأيضا من مزاياه العظيمة المفيدة أنه يرتب ذهنية الإنسان، فالإنسان إذا درس علم أصول الفقه ستجد أن ذهنه وعقله مرتب، يستطيع أن يتعاطى مع أي مسألة، سواء كانت هذه المسألة تتعلق بالأدلة الشرعية أو كانت تتعلق بغير الأدلة الشرعية، ذهنه مرتب ومنضبط من خلال تعلمه لهذا العلم. وقد بحث أهل العلم هل الأولى بطالب العلم أن يبتدئ بدراسة الفقه أو بدراسة أصول الفقه، واختلفوا في ذلك على اتجاهين. فالاتجاه الأول أن المبتدأ به هو علم الفقه، وأن الإنسان يبدأ بدراسته قبل دراسة الأصول. هذا الاتجاه هو ما كان عليه أكثر المتأخرين. أما الاتجاه الثاني فهو أنه يشرع للإنسان يبتدئ بعلم أصول الفقه قبل الفقه، وممن أخذ بهذا القول مؤلف هذا الكتاب وهو الشيخ ابن بدران رحمه الله تعالى. فالشيخ عبد القادر كان يرى أنه يشرع للإنسان أن يبتدئ بدراسة الأصول قبل أن يدرس الفقه، وأن دراسته للأصول مقدمة، وسبب هذا أنه لا يفهم الفقه حتى يفهم الأصول. أنت إذا بدأت في كتاب الفقه ستجد أنه مباشرة يدخل في الأحكام الشرعية ابتداء من كتاب الطهارة ثم ما بعده من الأبواب الفقهية. أما في أصول الفقه فأنت تبتدئ بأي شيء؟ تبتدئ بمعرفة ما معنى الواجب وما معنى المندوب وما معنى المباح وما معنى المحظور، فأنت تحتاج إلى أن تقدم بأصول الفقه قبل ابتدائك بالفقه. هذا من حيث الكلام النظري. أما من حيث الكلام العملي فهي لا يتأتى هذا للإنسان، لأن الإنسان يحتاج في البدايات إلى أن يعرف كيف يتوضأ ويصلي منذ بلوغه، يحتاج في البداية أن يعرف كيف الوضوء وكيفية الصلاة، وهذا كله فقه وليس من أصول الفقه. فلذلك لا بد للإنسان يتعلم شيئا من الفقه لأنه هو الواجب عليه، لكن من حيث التعلم الذي يقصد به العلم الكامل فإن ابتداءه بأصول الفقه مقدم على الفقه. هذا العلم كيف ابتدأ؟ أولا تعلمون أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لسلامة لفصاحة ألسنتهم وقوة أذهانهم وعقولهم ولطهارة قلوبهم، تعرفون أن القلب الطاهر الزكي يبسط الله تعالى عليه من أنواع المنن في فهم العلم ما لا يعطاه لصاحب القلب الغافل. الله تعالى يقول واتقوا الله ويعلمكم الله. ولذلك حتى شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إذا رجح إنسان قلبه معمور بالتقوى رجح حكما في مسألة ولو بلا دليل فإن ترجيحه ترجيح شرعي، لأن الله تعالى يقول فماذا بعد الحق إلا الضلال. فإذا كان قلبه معمورا بالتقوى فإنه لا يتبع الهوى، فإذا لم يتبع الهوى فإنه قد اتبع الحق. طبعا هذا كلام نظري، ولا إذا جيت في تطبيقه في الواقع من اللي قلبه فعلا معمور بالتقوى وليس فيه هوى وليس فيه حب للذات وتقديم لأغراض النفس؟ لكن هذا من حيث الكلام النظري فعلا، إذا كان قلبك معمور بالتقوى لن تجد فيه ضلال، لن تجد فيه إلا الهدى. على كل أن نقول الصحابة رضي الله تعالى عنهم لسلامة قلوبهم وطهارتها وفصاحتهم كانوا إذا سمعوا النص من الكتاب أو السنة من أوامر النبي عليه الصلاة والسلام إذا سمعوه فإنهم يتبادر إلى ذهنهم المطلوب فيفهمونه ويقومون به، يفهمونه مباشرة ما يحتاجون إلى واسطة، لأن الله تعالى أنزل الكتاب بلسان عربي مبين والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم مع الناس بهذا اللسان، فإذا سمعوه منه فهموه وامتثلوا أمره عليه الصلاة والسلام. ولذلك كانت قواعد أصول الفقه مستقرة في نفوسهم. مثال ذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنه لما تحاج وتناظر مع غيره في مسألة المتعة، متعة الحج، قيل له إن أبا بكر وعمر ينهيان عن المتعة، عن التمتع في الحج، يعني يأمرون الناس إذا حجوا أن يكونوا مفردين ما يحجوا متمتعين. كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه وعمر يأمر الناس إذا حجوا أن يحجوا مفردين لا يحجوا متمتعين. فيقول لهم ابن عباس أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. إذن هو فهم ماذا؟ فهم أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على أمر الخلفاء الراشدين. إذن السنة مقدمة على قول الصحابي، وهذه قاعدة من قواعد الأصول كانت مستقرة في ذهن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، لأنه يقع في ذهنه علم أصول الفقه من غير أن يتلفظ به، فهي القواعد لم يكن يتكلم بها بلسانه لكنها مستقرة في ذهنه. وكذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنه دخل عليه المسور وهو يعوده وهو مريض، فوجده قد دثر ولحف بلحاف من استبرق، يعني من حرير، فقال ما هذا يا ابن عباس؟ قال ماذا رأيت؟ قال عليك لحاف من حرير. قال والله ما علمت بهذا، ولا أظن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه إلا لأجل المخيلة، ولست بحمد الله من ذلك. إذن فهم أن أوامر النبي صلى الله عليه وسلم إنما تكون لمقتضى حكم ومصالح يعلق الحكم بها، فإذا تحققت تحقق الحكم، وإذا لم تتحقق ارتفع الحكم. هذا فهم دقيق جدا، وهو معنى القياس. القياس ليس هو تعدية المسألة إلى غيرها، تعدية الحكم إلى غير هذه المسألة المنصوص بها لوجود نفس الحكمة والمقتضي فيها. إذن هذا الفهم الذي كان موجودا عند الصحابة استغنوا به عن أن يوجد عندهم علم اسمه علم أصول الفقه. طيب بعد عهد الصحابة، بعد عهد الصحابة دخلت العجمة على الألسن، صارت ألسن الناس غير فصيحة، لذلك لا يفهمون كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما تضمنه كتاب الله تعالى. ولذلك لما جاء فقهاء السلف يناظروا الجهمية كانوا يقول لهم إنما أتيتم من العجمة، يعني أنتم ما فهمتوا كلام الله، لو فهمتموه ما وقعتوا في البدع، فعدم فهمكم لكلام الله تعالى أوقعكم في هذه البدع التي وقعتم فيها. فكذلك ضعف عندهم إدراك الأحكام الشرعية بسبب عدم إدراكهم للغة، فوق أنه ليس عندهم من قوة الأذهان ما يوجد عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم. الصحابة رضي الله تعالى عنهم اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه، فجعل فيهم من قوة الأذهان والعقول ومن فصاحة الألسنة ومن سلامة القلوب ما يجعلهم يفهمون كلام الله. كلام الله تعالى، وهذا ربما نتناوله في درسنا في الكلام على نواقض الإسلام، الله تعالى بيّن أن المشركين أهل فصاحة، لا شك أنهم من أعلى العرب فصاحة لسان، مع ذلك بيّن الله تعالى أنهم لا يفهمون القرآن وأن مثلهم مثل الحمار، أليس كذلك؟ إنهم إلا كالأنعام مثل البهائم، مثل البقرة والحمار والجمل، لو تقرأ عليه القرآن ما فهمه، مع أنهم أهل الفصاحة. ما الذي فاتهم؟ فاتهم سلامة القلوب وقوة العقول التي هي منحة من الله سبحانه وتعالى. على كل، لما انقرض هذا الجيل احتاج الناس إلى أن يدونوا هذه القواعد وأن يكتبوها. فكان من أوائل من دونها، وهو أشهر من ينسب إليه تدوين علم أصول الفقه، هو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، محمد بن إدريس الشافعي، أول من دون هذا العلم في كتاب سماه الرسالة. هذه الرسالة هي فكرتها معرفة كيف يستدل المجتهد بالنصوص الشرعية ليصل إلى حكم المسألة. في كتابي هذا، طبعا هذا الكتاب له نسختان، نسخة قديمة ونسخة حديثة. نسخة تعرفون أن الشافعي رحمه الله تعالى هو مذهبا، فكان لكل مذهب رسالة. اعتنى أهل العلم بذلك حتى أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما توفي، وش كانت تركته؟ نسختين من كتاب الرسالة، النسخة القديمة والنسخة الحديثة. إذن الإمام أحمد، تعرفون الإمام أحمد لا يشك أنه تتلمذ على الشافعي، لكنه حرص على هذا الكتاب وأن يقتنيه وأن يستفيد منه. فهذا العلم كان موجود عند فقهاء السلف، وإن لم يكن بشكله المدون المحرر الذي هو عليه الآن. لما برز هذا العلم اتخذ الناس في التأليف فيه، لأنهم وجدوا الحاجة إليه ماسة، اتخذ الناس في التأليف إليه طريقتان. الطريقة الأولى في التأليف أن يأتي أتباع كل مذهب فيجمعوا أقوال إمامهم، يجمعوا أقوال الإمام، أقوال الإمام إذا جمعت عرفوا من خلالها قاعدة أصولية. مثلا يقول الحنفي إن الإمام يقول قول الله تعالى وأقيم الصلاة أمر دلنا على وجوب الصلاة، فيقول إذن الأمر يقتضي الوجوب، أخذه من أي شيء؟ من كلام إمام. هذا الآن علم أصول الفقه، الأمر يقتضي الوجوب كلام عام، لكن هذا أخذه من أي شيء؟ هل أخذه من الدليل الشرعي ولا أخذه من تصرف الإمام؟ من تصرف الإمام. إذن هذا أصول الفقه محصورة بإيش؟ بالمذهب. هذه الطريقة هي طريقة الحنفية، إذا نظرت في أصول السرخس مثلا تجد بهذه الطريقة، ومشى عليها فقهاء وعلماء الأصول في المذهب الحنفي. الطريقة الأولى، الطريقة الثانية للتأليف تسمى طريقة المتكلمين أو الشافعية، طبعا هي خارجة عن المذهب الشافعي ولا علاقة أيضا للإمام الشافعي بها، وهو أرفع منها، لكن هي الطريقة درج الناس على تسميتها بهذا الاسم. هذه الطريقة الثانية تنظر إلى القاعدة الأصولية لا باعتبار تصرفات إمام معين، ولكن بالنظر إلى أدلة علم أصول الفقه، لأن الآن أصول الفقه هو أدلة للفقه، لكن لهذا العلم أيضا أدلة. أدلة أصول الفقه من أين تؤخذ؟ تؤخذ من اللغة ومن الأدلة الشرعية ومن العقل. فيأتوا مثلا إلى قاعدة أن الأمر يقتضي الوجوب، فيقولون أن الأمر يقتضي الوجوب بأدلة الشرع، لأن الله تعالى أمرنا بامتثال الأمر، وبأدلة العقل، لأن الإنسان إذا خاطب ابنه أو عبده فأمره بشيء دل على أنه يتأكد من هذا الفعل. إذن هذه الطريقة لا تنظر إلى تصرفات إمام معين، وإنما تنظر إلى أصل أدلة المسألة بغض النظر عن تصرف الإمام هل وافقها أو خالفها. وهذه هي الطريقة التي انتشرت بين الناس انتفع الناس بعلم أصول الفقه من خلالها، وهي التي أنضجت هذا العلم، لأنها أتاحت للناس مجال النظر والأخذ والرد والمناقشة في هذه العلوم، لأنها لا تنطلق من قول إمام، إنما تنطلق من نظر للدليل، والنظر للدليل يمكن مناقشته ويمكن للإنسان أن يعترض عليه. ومن أشهر الكتب التي ألفت في هذه الطريقة كتاب، مع الأسف أن هذا الكتاب لم يوجد حتى الآن بشكل كامل، وهو كتاب البرهان. كتاب البرهان للجويني لو كان موجودا بشكله المثالي لأغنى الناس في علم أصول الفقه، لكنه مع الأسف لم يوجد، وإن كان طبع في هنا، طبعت له عدة شروح. جاء تلميذ الجويني وهو الغزالي فألف كتابا عظيما في أصول الفقه وهو المستصفى. المستصفى هذا من أعظم كتب أصول الفقه، وجميع كتب أصول الفقه عالة على هذا الكتاب، لا يوجد كتاب في علم أصول الفقه إلا وهو يرجع إلى المستصفى. أنا أعطيكم مثال. عمدة الناس الآن من أراد أن يدرس أصول الفقه في الجامعات وفي غيرها أحد كتابين، إما المنهاج البيضاوي أو مختصر ابن الحاجب، أليس كذلك؟ من أين جاء هذا الكتابان؟ المنهاج البيضاوي اختصره، تعرفون مقررات كلية الشريعة في أصول الفقه، شروح المنهاج، شرح المنهاج البيضاوي، شرح الإسنوي غالبا في الأزهر وفي غيره، شرح الإسنوي. لا ليس منهاج الطالبين. نعم؟ ليس منهاج الطالبين، منهاج الطالبين في الفقه. هذا الكتاب أخذه اختصره من الحاصل للأرموي، والحاصل الأرموي اختصر كتابه من المحصول للرازي. الرازي من جاب كتابه؟ من المستصفى، لأنه كان يحفظ المستصفى، يحفظ غيره، فأخذ كتابه من المستصفى وأضاف إليه شيئا من المعتمد لأبي حسين البصري. إذا صار المرجع إلى إيش؟ المستصفى. مختصر ابن الحاجب اختصره من أي شيء؟ نعم، لا ما أخذ من المستصفى مباشرة، أخذه من البرهان، من المعتمد والمستصفى جميعا. إذا نظرنا إلى الإحكام للآمدي نجده أيضا أخذ منهما. فإذا كل كتب أصول الفقه الموجودة الآن التي يعتمد عليها طلبة العلم في دراستهم لأصول الفقه مرجعه إلى هذا الكتاب. على كل، الغزالي رحمه الله تعالى كان من أفذاذ أهل العلم في أصول الفقه بالذات، والناس صاروا عالة عليه. ممن استفاد من هذا الكتاب؟ ابن قدامة رحمه الله تعالى الحنبلي،
المستصفى المنهجي
للغزالي، أبي حامد الغزالي. ابن قدامة طبعا الغزالي رحمه الله تعالى فقيه شافعي، وهو في الاعتقاد على طريقة المتكلمين، وفي السلوك على طريقة الصوفية. ابن قدامة سلفي في عقيدته، حنبلي في فقهه، وليس سالكا لأي من طرق الصوفية. إذن بينهم تباين في المنهج، مع ذلك جاء ليؤلف كتابا في أصول الفقه عند الحنابلة، فأخذ أي كتاب؟ أخذ كتاب المستصفى وأعاد ترتيبه واختصر وهذبه بما يوافق مذهب الإمام أحمد، يعني وضع في مثلا أراء ابن عقيل وأبي يعلى، مع أن هذه لم يذكرها الغزالي في المستصفى. أخذ هذا الكتاب ووزعه على طريقة تناسبه، وجاء وقدمه للناس ككتاب أصول فقه حنبلي، وهو روضة الناظر. روضة الناظر الذي يقرر في بعض كليات الشريعة التي تعتني بتدريس المذهب الحنبلي. هذا الكتاب روضة الناظر كان الكتاب فيه إشكالات كثيرة. هذا الكتاب احتاج الناس إلى أن يشرح، فانبرى أول من انبرى لشرح هذا الكتاب عالم من بلاد الشام، هو من الحنابلة. تعرفون بلاد الشام كانت مليئة بالحنابلة، يعني كان من أراد أن يدرس المذهب الحنبلي في الجزيرة العربية يتوجه إلى أحد بلدين، إما إلى مصر أو الشام. تعرفون في كل لكل مذهب مدارس، هذه المدارس ينتشر فيها المذهب. فكما تعلمون مثلا أن المذهب الشافعي أين كانت مدرسته؟ عند المتأخرين مصر ومكة، وكانت مدرسة مكة هي المقدمة، مدرسة مكة هي المقدمة. لذلك مثلا عند الشافعية المتأخرين المعتمد عندهم هو كتاب تحفة المنهاج لابن حجر الهيتمي وابن حجر مكي. إذن كل مذهب له مدارس تكون إليه المرجع. مدارس الحنابلة المتأخرين لهم مدرستان، المدرسة الأولى مدرسة المصرية والتي هي فروع للبهوتي، والمدرسة الشامية وهي فروع لمدرسة الشافعية هنا الحنابلة هناك من عهد ابن قدامة ومن بعده، اللي هم المقادسة يسمون. لما جاء محتاج الناس إلى شرح هذا الكتاب كانت لهم ارتباط بمدرسة الحنابلة في الشام، والحنابلة في الشام كان أبرز المتأخرين منهم ورأسهم هو الشيخ عبد القادر ابن بدران، وهو صاحب هذا المذهب. ف فشرح كتاب روضة الناظر في كتاب سماه نزهة الخاطر العاطر، نزهة الخاطر العاطر، كتابه لا يزال موجود. ووقت ما كنت أدرس في كلية الشريعة في الرياض كان هو الكتاب الذي ندرسه، ثم بعد ذلك ظهرت كتب أخرى. هذه اللفتة الآن أنا أريد بها أبين مكانة مؤلف هذا المتن الذي بين أيدينا. هذا الكتاب ألفه الشيخ عبد القادر. الشيخ عبد القادر من أهل دومة، دومة بلد في الشام، ولد بها في عام 1265 للهجرة، وتلقى العلم ووصف هو طريقة في طلب العلم. يقول: لم أحتج إلى الدراسة والقراءة على المشايخ إلا لست سنوات. ست سنوات اكتفى فيها بالدراسة عن المشايخ، ثم بعد ذلك لم يعد بحاجة إلى الدراسة عليه. يقول: أولا كنت أبدأ فأقرأ المتن الذي أريد أن أستشرحه على الشيخ لوحدي، فإذا قرأت المتن أخذت هذه القطعة من المتن وقرأتها، أعملت ذهني في حل العبارات وفهمها. هو من نفسه يشرح لنفسه بعقله من غير ما يعرف شيء. يقول: ثم إذا فرغت أخذت الشرح فقرأته أول مرة قراءة أصوب بها خطأي في الفهم، يقول: أنا فهمت كذا على أن كذا، هذا خطأ، يعدل فهمه الخاطئ. يقول: ثم أرجع فأقرأه مرة ثانية قراءة فهم وتدقيق. يقول: فإذا فرغت شرحت ما في المتن لنفسي من خلال ما أنا فعلت. يشرح لنفسه، يلقي الدرس على نفسه. يقول: فإذا انتهيت حضرت الدرس، فإذا حضرت الدرس صوبت ما كان فيه من خطأ وثبت ما كان فيه من صواب، وأضفت إلى نفسي ما يزيده المعلم من معلومات. طبعا تعرفون كيف كانت دراستهم سابقا، ليست مثل طريقتنا مع الأسف، لكن احنا ولعنا بهذا بكثرة الكلام. سابقا كانت الكلام مبارك، كلمة ورد غطاء، واضحة طريقتهم السابقة. الآن لو أحد منا حضر درس بهذا الشكل ربما تضايق. وأنا حضرت بعض الدروس عند بعض أهل العلم من مشايخنا ممن كان لا يتكلم إلا للشيء يستحق. هذه إذا كانت أرغب للطالب فهي سيستطيع بها أن ينتهي من الكتاب بسرعة. لذلك كان بعض مشايخنا يشرح زاد المستقنع في سنة، لأنه ما يحتاج إلى كثر الكلام، لكن نحن مولعين بحب الكلام، نسأل الله تعالى أن يلطف بنا. يقول: استمريت على هذه الطريقة مدة ست سنوات، ثم بعدها ما احتجت أن أقرأ على المشايخ. بعدها بدأ في التأليف والكتابة، لكنه عاش حياة الكفاف والفقر والفاقة. ألف أكثر من 50 كتاب، كان شاعرا فقيها حنبليا قويا. من كتبه العظيمة المشهورة المتداولة بين الناس كتاب المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل، هو كتاب مشهور تناول في أوله أصول الفقه عند الإمام أحمد، ثم بعد تناول المؤلفات المعروفة عنده والأعلام المشهورين في مذهب الإمام أحمد وطرقهم في الكتابة، وهو كتاب مبارك ونافع مهم لمن يعني يريد أن يفهم المذهب الحنبلي. لكنه رحمه الله تعالى عاش حياته فقيرا، ومات في آخر حياته في مستشفى للفقراء كان يعالج فيه، فتوفي ولم يخلف عقبا، انقطع نسله رحمه الله تعالى، وقد توفي في سنة 1346 للهجرة، 1346 من الهجرة، يعني توفي قديما. المؤلف رحمه الله تعالى سمى هذه المنظومة برشف الشمول، والرشف هو المص. إذا شرب الإنسان الماء، تعرفون الماء الإنسان يشربه مصا، هذا الشرب يسمى رشف، يعني أن يمصه قليلا قليلا. إذن المعنى من كلمة رشف أنه تناول الشيء شيئا فشيئا. الشمول ما هي؟ الشمول والشمأل والمشمولة كما هي الماء الذي ضربته ريح الشمال. تعرفون إذا كان هناك ماء عد، يعني ماء تجمع في الأرض بسبب الأمطار، فأتت عليه الريح، هبت عليه ريح الشمال، ريح الشمال باردة، إذا هبت عليه أصبح بارد، هذا الماء البارد يسمى شمأل وشمول ومشمول. تعرفون بيت من الشعر فيه مشمول في قصيدة بنات سعاد؟ على كل هذا الماء البارد إذا تناوله الإنسان رويدا رويدا يكون قد رشف الشمول. طبعا تطلق الشمول أيضا على الخمر، الخمر إذا كانت باردة تسمى بالشمول. إذن كل ماء، كل مشروب بارد هو الشمول. المؤلف يقول رشف الشمول يعني تناول الماء اللذيذ العذب البارد رويدا رويدا، فالمعنى أن يعطيك شيء يتحفك به بارد وعذب، يعطيك منه قليل من الكميات التي تحتاجها. إذن المعنى أن هذا الكتاب للمبتدئين أو للمتقدمين؟ للمبتدئين وليس للمتقدمين. والحقيقة أني لما استعرضت المنظومة وجدت توازي متن الورقات، إلا أنها على المذهب الحنبلي. ففي الورقات أحيانا يطلق الترجيح يذكر الخلاف ولا يرجح، وأحيانا يرجح خلاف ما اختاره هنا ابن بدران. ابن بدران لأنه حنبلي جرى على وفق ما يحتاج، على وفق قواعد المذهب الإمام أحمد في أصول الفقه. الناظم رحمه الله تعالى ابتدأ النظم فقال: الحمد لله الذي قد نظم شمل الفروع بالأصول كرمة. طبعا المقدمة مقدمة بلغت قرابة 20 بيت، مقدمة فيها لأنه شاعر رحمه الله تعالى، ففيها شيء من المعاني التشبيهات والاستعارات التي تحتاج إلى أن يتناولها الإنسان، لكنها سنستعرضها بشكل سريع. يقول المؤلف رحمه الله: الحمد لله الذي قد نظم شمل الفروع بالأصول كرمة. الحمد عند كثير من العلماء هو الشكر، الحمد لله الشكر لله. أما عند الحنابلة فهم يفرقون بين الحمد والشكر. الحنابلة يفرقون بين الحمد والشكر، فيقولون الحمد فعل ينبئ عن تعظيم المنعم لكونه منعما على الحامد أو غيره. الحمد فعل ينبئ عن تعظيم المنعم، أفعل شيء يدل على أنني أعظم المنعم. لماذا؟ لكونه منعما على الحامد أو غيره، يعني سواء مدحته لأنه أنعم علي أو مدحته لأنه لم ينعم علي. وهذا عند الحنابل هو الفرق بين الحمد والشكر. الشكر هو ماذا؟ شيء في مقابل نعمة، لكن الحمد في مقابل نعمة وفي غير مقابل نعمة. لذلك يقولون فعل ينبئ عن تعظيم المنعم لكونه منعما على الحامد أو غيره. أما الشكر فهو ما يقابل النعم. وش يقابل النعم؟ يقابل النعم عندهم أن يصرفها العبد في مرضاة الله، فيشكر بلسانه ويشكر بقلبه ويشكر بأفعاله بأن ينفق النعمة في مرضاة الله تعالى. الحمد لله الذي قد نظم شمل الفروع بالأصول كرمة. النظم هو جمع حلقات اللؤلؤ في سلك واحد. فلو تلاحظون هنا أن هذه السعارة يشبه دور أصول الفقه بالفقه بالسلك أو الخيط الذي توضع فيه حبات اللؤلؤ، فيقول كما أن حبات اللؤلؤ تنظم جميعا في سلك واحد وفي خيط واحد، فيكون هذا الخيط هو الذي يجمعها مع أنها حبات متناثرة متفرقة. فكذلك أصول الفقه يجمع ما تفرق من أحكام الفقه في خيط واحد في سلك واحد. ولذلك يا أخوان الإنسان بيتقن أصول الفقه ستجد أن آراءه وفتاواه وتصرفاته تجري على نسق واحد، لأن السلك الذي انتظم هذه الفروع كلها سلك واحد. يقول: الحمد لله الذي بكرمه جمع مسائل الفروع ونظمها في سلك الأصول. يقول: وعم بالفضل من العهد الذي لدر مكنون الكتاب يحتذي. يعني أحمد الله تعالى على إفضاله، لأنه أنعم على من اقتدى بما تضمنه القرآن. كيف وصلنا إلى هذه النتيجة؟ يقول: عم بالفضل من العهد، يعني أن الله سبحانه وتعالى بفضله جعل على نفسه عهدا أن من اقتدى بدر مكنون الكتاب، يعني بآيات الكتاب. يقول: وفي بحار العلم من سفن النجا رام الأمان في الدوام والتجأ، يعني إليها. المقصود أن يشبه العلم، دخول الإنسان في العلم بمن يركب البحر. البحار الآن الضخمة إذا ركبها الإنسان فهو معرض للخطر في أن يضيع وأن يضل وأن يغرق. يقول في بحار العلم توجد سفن، هذه السفن هيأها الله تعالى أن من أراد النجاة يركب بها. سفن النجاة ما هي؟ هي اتباع الكتاب والسنة. لذلك يقول بعدها فسار في نور التجلي. سار يعني ما دام قد ركب هذه السفن، سفن النجاة التي هي الكتاب والسنة، فإنه يسير في نور التجلي. التجلي هو ما ينكشف للقلب من الفتوحات الإلهية والمعارف الدينية. الأشياء التي تنكشف للقلب من المعارف تسمى تجليات، أشياء تنكشف للقلب. إذا معنى هذه التجليات أنها ليست معلومة تؤخذ من الفم فتدخل إلى اللسان إلى الأذن، إنما هي شيء يقذفه الله تعالى في قلب الإنسان. هذا هو التجلي، هذا هو المعنى الذي معنى التجلي عموما. طبعا بعض الطوائف من غير أهل السنة يفسرون التجلي بمعاني معينة، فبعضهم يفسر التجلي بأنه اطلاع على الغيب، أو أن التجلي هو الغياب عن مشاهدة ما سوى الله تعالى. لكن التجلي بلفظه العام هو ما يقذف الله تعالى في قلب الإنسان من المعارف والعلوم والأنوار. يقول فسار في نور التجلي معلنا نحو الكتاب بالأمان والمناء. الإنسان إذا ركب سفن النجاة باتباعه للكتاب والسنة فإنه تنكشف لقلبه من أنوار الهدايات والمعارف الدينية ما يحقق به الأمان وينال به المناء. يقول جل الذي يعني تعاظم الذي حير العقول. الذي حير العقول هو الله سبحانه وتعالى. ودائما ما يصف المتكلمون يصفون الله تعالى بأنه محير للعقول، لأنه حير العقول في كنهه وفي كنه صفاته سبحانه وتعالى وفي معاني أقداره. ثلاثة أشياء لا يمكن للعقول أن تدركها. ما معنى القدر؟ يعني لماذا أفقر فلانا وأغنى فلانا؟ لماذا جعلك طويلا والآخر قصيرا؟ لماذا من على إنسان بكذا ولم يعطه كذا؟ هذه أشياء تحار فيها العقول. والأمر الثاني في كنه ذاته، ما هي ذاته سبحانه وتعالى؟ شيء يجهله الإنسان ويحار فيه العقل. وفي كنه وكيفية صفاته، هذه الأمور تحار فيها العقول ولا يمكن أن تصل فيها إلى معرفة. لذلك كان ابن أبي الحديد مع أنه ليس بسلفي كان يقول فيك يا غلوطة الفكر حار أمري وانقضى عمري، سافرت فيك العقول فما ربحت إلا أذى السفر، كذبوا إن الذي زعموا خارج عن قوة البشر. دائما يسند الناس إلى أن معرفة كنه وحقيقة الذات الإلهية أمر يحتار فيه العقول. فلذلك يقول المؤلف جل الذي قد حير العقول، أي حيرها في كنه ذاته وكذلك في تصريف أقداره. فلم تجد لسيرها سبيلا، يعني لم تجد طريقا تسلكه صالحا لسلوكها. المعنى أنك إذا نظرت إلى الدروب العقلية، الطرق العقلية، ستجد أن كل هذه الطرق العقلية لا توصل إلا إلى ضياع وضلال، وأن الطريق الذي يصلح للإنسان ليسلكه هو أن يفوض أمره إلى النقل، إلى الكتاب والسنة. يقول المؤلف ففوضت أمورها للنقل، يعني وتركت الاستدلال بالعقل. ما معنى في تفويض الأمر للنقل؟ معنى أنها تسند العلم إلى الله تعالى فتتبع الكتاب والسنة وتقول الله ورسوله أعلم، فتتبع ما أمرها الله تعالى به وإن خالف ما تقتضيه دلالة العقل ابتداء. يقول ففوضت أمورها للنقل فزال غين القلب، يعني الغطاء الذي على القلب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنه لا يغان على قلبي، يعني لا أستغفر الله في اليوم 100 مرة، يعني غطاء القلب زال باتباعها للنقل. يقول فزال غين القلب ذا بالصقل، يعني زال هذه الغشاوة التي على القلب بالصقل، الصقل صقل الحديد وصقل السيف، أن يحك حتى يزول عنه صداه وأذاه. فكذلك ما يفعله الكتاب والسنة بقلب العبد. يقول من سنة الهادي الأمين المصطفى خير الأنام نور أهل الاصطفاء. نور أهل الاصطفاء، النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه نور وجاء بنور، فالوحي الذي جاء به عليه الصلاة والسلام هو نور يهدي يهدي به الله من شاء من عباده، كما قال الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. يقول: من سنة الهادي الأمين المصطفى خير الأنام نور أهل الاصطفاء صلى عليه الله من غير عدد دوما ولا حد يحيط بالأمد. صلى عليه الله، الصلاة يفسرها كثير من العلماء بأنها الرحمة والمغفرة، يعني رحمه الله وغفر له. هذا كلام كثير من العلماء، لكن ابن القيم رحمه الله تعالى ينتقد هذا التعريف ويقول إن الله تعالى قد مايز وغاير بين الرحمة وبين الصلاة في قوله: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. وإذا كانت الصلوات هي الرحمة لم يسغ أن يعطف الشيء على نفسه، ما يسغ الإنسان يقول جاء علي وعلي إلا إذا كان هناك علي آخر. فالأصل في العطف، العطف القاعدة فيه أن العطف يقتضي المغايرة، ما يمكن تعطف الشيء على نفسه. ولذلك يقول ابن القيم أن الصواب أن الصلاة هو ما ذكره أبو العالية في كما نقله البخاري في صحيحه، أن الصلاة من الله سبحانه وتعالى هي ذكره له في الملأ الأعلى وثناؤه عليه عند الملائكة. فمعنى صلى عليه الله، أو إذا قلت صلى الله عليه وسلم، يعني ذكره الله عند ملائكته وأثنى عليه في الملأ الأعلى. يقول: صلى عليه الله من غير عدد، يعني دائما وأبدا. ونعرف أن الإنسان إذا ذكر الله تعالى أو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وذكر عددا، فإن الأجر يثبت للإنسان بقدر هذا العدد، أليس كذلك؟ فأنت قل سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه بهذا الذكر الذي هو في الحقيقة لفظ واحد قد تكرر وتضاعف أكثر من ذكر الإنسان للمدة الطويلة، لأنه قد كرره بهذا العدد. ولذلك ورد أيضا في حديث أبي أمامة أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يقول: سبحان الله عدد ما خلق، سبحان الله ملء ما خلق، سبحان الله عدد ما في الأرض والسماء، سبحان الله ملء ما في الأرض والسماء. هذه الألفاظ تدل على أنه يتكرر الأجر والثواب بقدر ما أسنده الإنسان إلى لفظ الذكر. يقول: صلى عليه الله من غير عدد، اللهم صلي وسلم على رسول الله. دوما، يعني صلى عليه الله من غير عدد دوما، بحيث لا ينقطع هذه الصلاة، يصلي من غير عدد الآن وبعد قليل وبعده وهكذا، وهذا يضاعف أعداد الصلوات على النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: دوما ولا حد يحيط بالأمد. الأمد هو الزمن، يعني أنه يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام دائما أبدا من غير انقطاع. كذا على الأصحاب، الأصحاب جمع صاحب، والصحابة عند علماء مصطلح الحديث هم من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا، من رأى النبي عليه الصلاة والسلام وهو مؤمن ولو لحظة فهو صحابي. هذا عند علماء المصطلح، لأن علماء المصطلح ينقلون همهم هو النقل عن النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا جاء شخص وقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهيئته كذا، أو رأيته وفي لحيته شيء، أو رأيته وهو يلبس كذا، صارت سنة، وهذا همهم. فذلك إذا نقل أحد عن النبي عليه الصلاة والسلام نقلا لأنه رآه ولو لحظة فهو صحابي. أما عند علماء أصول الفقه فهم لا يهتمون بالنقل، نقل هذا الشأن المحدثين، عندهم أن الصحابي لا يطلق عليه لفظ الصحابي حتى يصحب النبي صلى الله عليه وسلم زمنا، يعني يكون من جالس النبي عليه الصلاة والسلام حينا فأخذ منه وتعلم عنه، لأنهم ما ينظرون إلى النقل، ينظرون إلى أي شيء؟ إلى قول الصحابي، فقهه وفتواه. فلذلك يهمهم أنه قد جالس النبي عليه الصلاة والسلام صاحبه مدة فتعلم منه عليه الصلاة والسلام. يقول: كذا على الأصحاب والآل. الآل في الأصل هم الأقارب، وتطلق الآل أيضا على أتباع النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا ذكرت الآل مفردة فالأصل أنهم كل من تابع النبي عليه الصلاة والسلام في زمنه وبعد زمنه، لكن هنا قال المؤلف صلى كذا على الأصحاب والآل، فدل على أنه يقصد بالآل أصل معناها وهو الأهل. من هم أهل النبي عليه الصلاة والسلام الذين يصلى عليهم؟ تعرف الإنسان يصلي فيقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. من هم آل محمد؟ اختلف فيها العلماء على أقوال، قيل إنهم من تحرم عليهم الزكاة من أقاربه. من هم الذين تحرم عليهم الزكاة من أقارب النبي عليه الصلاة والسلام؟
نعم، وعلي جعفر والعباس،
بنو هاشم وبنو المطلب، بنو هاشم وبنو المطلب. هذا الآل الذي تذكره بنو هاشم وبنو المطلب لأنهم لم يفترقوا في جاهلية ولا إسلام. هذا هو هذا أحد الأقوال فيها. وقيل غير ذلك ممن لا تحل لهم الزكاة. نعم تفضل. آل جعفر وآل علي وآل عقيل وآل عباس هذا كلهم مش يسمون علي بس كلهم هذا وش يرجعون إيه. فهو نفس كلام أنت حصرت في أحد الفخذين اللي ذكرهما وغيرهما أسلم ولا بعدهم أسلموا إيه. عقيل ما أسلم عقيل عقيل بن أبي طالب إيه هم كلهم إخوة اللي ذكرتهم لكنهم أحد الفخذين اللي ذكرهم الأخ
وضاف إليهم النساء قول الأخ وضاف إليه زوجات النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب وزوجات النبي عليه الصلاة والسلام من آله ولا لا؟ طيب إذا قلت إذا ذكرت هذه الفخذ الأربعة آل عقيل وآل جعفر وآل علي إيه زوج أزواجي طيب ذرياته
نسل علي
إيه أنت يعني وصلت للنتيجة النهائية ما تبيها تجي بالتدرج. جزاك الله خير.
هو يحدد حديث زيد بن أرقم شيخنا في صحيح مسلم
وهو
لما سأله عن قال أليس أزواجه من آل بيتي قال بلى ولكن آل بيتي الذين تحرم عليهم الصدقة وهم آل عقيل وآل علي وآل جعفر وآل العباس.
نعم وذرية عليه الصلاة والسلام داخلهم في
ذرية من آل علي.
نعم كذا على الأصحاب والآل ومن نالوا بحسن القصد إتحاف المنن أي أنهم بحسن قصدهم منعهم الله تعالى عظيم مننه سبحانه وتعالى. يقول وبعد فالأصول قصد المجتهد يعني أن أصول الفقه هي غاية ما يريده المجتهد. المجتهد لن يصل للاجتهاد إلا بعلم أصول الفقه. يقول وحجة النحرير هذه الفائدة الثانية من علم أصول الفقه. الفائدة الأولى أصوله لدرجة الاجتهاد لأنه بعلم أصول الفقه يعرف كيف يستنبط الحكم. وحجة النحرير هذه الفائدة الثانية أنه يحتج به عند وجود الخلاف بينه وبين طوائف أخرى. يقول حجة النحرير والحبر يعني العالم المجد المجتهد. يقول وهو المنادى في الزمان الأول يعني وهو المطلوب. النداء هو الطلب يعني هو المطلوب في الزمان الأول يعني هو الذي يبتدئ الإنسان بدراسته قبل دراسة الفقه دون الفروع عند ذي القدر العلي. يعني يبتدئ الإنسان بدراسة الأصول قبل دراسة الفروع لأن الفروع إنما تستخرج من علم أصول الفقه. يقول من ذاقه يعني من تعلمه نال الأماني وزدها يعني حسن وجمل في روضة يجني ثمار المشتهى. هذه الروضة التي يجني بها ثمار المشتهى هي روضة الفقه. فلا يصل الإنسان إلى روضة الفقه فيجتني من ثمارها يعني يأخذ من أحكامها حتى يكون قد تعلم أصول الفقه. يقول لكن أهل عصرنا قد أضربوا يعني تركوا أضرب عن الشيء يعني تركه وامتنع عنه. لكن أهل عصرنا قد أضربوا عنه فكادوا عن سناه يحجبوا كادوا عن نوره وهدايته يحجبوا بسبب إهمالهم لهذا العلم. يقول استعذبوا موارد التقليل هذه العلة. الآن لأنهم مقلدين يقولون ما نريد أن نعرف الدليل ولا نريد أن نتوصل إلى الحكم بأنفسنا نحن يكفينا أن نقف على منقولات الأئمة أئمة المذاهب فلماذا نتعلم علم أصول الفقه. يقول واستعذبوا موارد التقليد فأبعدوا عن موطن التأييد. يقول من أجل إذا أحببت أني أنظم نظما لطيفا ليس فيه معجم يعني ليس فيه ما يعسر على الفهم نظما لطيفا في علم أصول الفقه لأنه قد وجد أهل عصره قد أعرضوا عن تعلم هذا العلم وهو علم أصول الفقه. ثم بعد ذلك وصف أيامه وزمنه الذي كان يعيش فيه ولا شك أنه صادق في وصفه لأن العصر الذي كان يعيش فيه عصر انحطاط عظيم للأمة كانت فيه وقت الاحتلال الذي دهم كثير من بلاد المسلمين وسيطر فيه غير المسلمين على بلاد المسلمين ونهبوا خيراتها وهو البلد الذي قل فيه اهتمام الناس بالعلم الشرعي بالدعوة إلى الله تعالى وبالقيام بما وجب الله تعالى عليهم. فهو يشتكي حال هذا الزمن الذي يعيشه يقول إذ هذه الأيام تقضي بالملل. كما تعلمون أن الزمن الذي كان يعيشه رحمه الله تعالى هو الزمن الذي كانت فيه كثير من بلاد المسلمين مستعمرة من قبل غير المسلمين لا عجب أن تكون هذه أوصاف ذلك الزمن. يقول إذ هذه الأيام تقضي بالملل من سوء حظ وارتكاب للزلل يعني للمعاصي والمخالفات لا سيما الوقت لنا قد عاند في كل أمر عن مرادي باعد. الزمن قد عانده يعني لم يتيسر له من الظروف والإمكانيات ما يهيئه لأن يقوم بما يريد أن يفعله. يقول في كل أمر عن مرادي باعد يعني أبعدني عن أن أصل إلى ما أريده وأهدف إليه. يقول بعد ذلك فدونك يعني خذ رشف الشمول حبذا علم الأصول المنتقى والمحتذى. ففي الذي ذكرته كفاية فاسمع مقالي يا أخ الدراية. قوله في الذي ذكرته كفاية إن كان يقصد أن هذا المتن يكفي طالب العلم فهو في الحقيقة يكفي طالب العلم في البدايات لكنه لا يكفي طالب العلم في النهايات. فلعلنا في آخر لقاءات أن نتناول عن تدرج في دراسة علم أصول الفقه بعد المرحلة الأولى. يقول المؤلف بعد ذلك أصول الفقه. أصول الفقه للمتخصصين في علم أصول الفقه طريقتين في تفسير ما معنى كلمة أصول الفقه. يقولون دائما وهذا لا يخفى عليكم أن علم أصول الفقه مركب من كلمتين أصول وفقه. فإذا أردنا أن نشرح هذه الكلمة فإما أن نشرحها باعتبارها علما مركبا تركيبا إضافيا أو أن نشرحها باعتبار جزئيها. يعني هل كلمة علم أصول الفقه علم؟ علم أصول الفقه نقول أصول الفقه مثل قولنا عبد الله. الآن كلمة عبد الله مركب إضافي عبد مضاف ولفظ جلال مضاف إليه. فهل علم أصول الفقه كذلك؟ أصول الفقه كلمة مستقلة أو هي كلمتين؟ يعني هل هو علم مركب تركيبا إضافيا أو هي كلمة واحدة؟ إن جئنا باعتباره مركبا إن جئنا باعتباره علما فهو كلمة واحدة تدل على معنى معين. تقول عبد الله هو هذا الرجل الذي أمامي الرجل الطويل الذي يلبس عمامة مثلا. وإن شئت أن تقول إنه مكون من كلمتين فلا بد أن تشرح كل واحدة من الكلمتين. مثال هذا كلمة عبد الله إذا تكلمت عن شخص اسمه عبد الله هل أقول هو المتذلل لله؟ هذا صحيح هو المتذلل لله لكن ليس هذا هو المقصود لأن كلمة عبد الله صارت علم على هذا الشخص الذي يجلس أمامي. فكذلك علم أصول الفقه الحقيقة علم أصول الفقه هو علم مركب هو علم مركب من جزئين مركب تركيبا مركبا تركيبا إضافيا هذا من غير إشكال. لكن درجة علماء الأصول على أنهم إذا جاءوا يشرحون المفردين ثم يشرحونه باعتباره علما وإلا هو في الحقيقة علم. لا يمكن للإنسان يقول أصول الفقه هي كلمتين يركب منهما نحتاج إلى معرفة كل واحد من المفردين حتى نعرف المعنى عموما. على كل إن جينا لاعتبار المفردات أصول جمع أصل والأصل في اللغة هو الأساس الذي يبنى عليه غيره. بعضهم يقول الذي منه الشيء ما منه الشيء المهم أنه هو الأساس الذي يتفرع عليه غيره. أصل البيت هو قاعدته وأساسه. ويطلق في الاصطلاح الأصل على معاني أشهرها الدليل. تقول مثلا الأصل في تحريم الخمر القرآن والأصل في وجوب الصلاة القرآن وهكذا يعني الدليل. فأصول الفقه يعني أدلة الفقه. والفقه ما هو؟ الفقه في اللغة يقولون الفهم وبعضهم يكون أدق فيقول فهم الأشياء الغامضة الدقيقة وليست الفهم مطلقا لأن الله تعالى ما استعمله ولا استعمله العرب إلا في الشيء الدقيق ما يستعملونه مطلقا. في مثل قول الله تعالى واحل بعقدة من لساني يفقه قولي يعني يفهموه يفهم قولي ما نفقه كثيرا ما تقول يعني ما نفهم كثيرا ما تقول. الفقه في الاصطلاح عرف بتعريفات اختار المؤلف منها ما سيأتينا بعد قليل اختار منها تعريف الطوفي وهو معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالفعل أو بالقوة القريبة بالفعل أو بالقوة القريبة وهذا سنتناوله إذا جاء الموضع في الكتاب. المؤلف عرف الفقه بعد قليل لذلك لا حاجة إلى أن نعرفه الآن. لكن الفقه دائما نعرف أنه يقابل عند الناس العقيدة وهذا هو عرف المتأخرين. عند المتأخرين أن الفقه هو الأحكام الفرعية بينما العقيدة هي الأحكام الأصلية. فإذا جئت لإثبات وجود الله تعالى وإثبات وحدانيته وإثبات صفاته وإذا جئت الكلام على الرسالة والكلام على الغيبيات من الملائكة وأحوال الآخرة هذه عندهم تسمى علوم العقائد وهي مفصلة عن كلام على الفروع، فيخصون هذا باسم وهذا باسم. بينما كان عند السلف كلمة الفقه تطلق على ثلاثة علوم مجتمعة. العلم الأول هو علم الفروع، فروع الفقه، والثاني هو علم الاعتقاد، والثالث هو علم السلوك والأخلاق، كلها كانت تسمى عندهم فقه. فإذا كان الإنسان فقيه معناه أنه عالم في الاعتقاد وعالم في أحكام الفروع ومدرك لآداب وسلوك الإنسان. لكن مع توسع الناس حصل تمايز بين هذه العلوم الثلاثة، فانفصل كل واحد منها بعلم مستقل. لذلك أبو حنيفة رحمه الله تعالى ألف في العقيدة كتابا سماه الفقه الأكبر، لأنه نوع من الفقه. المؤلف يقول في أصول الفقه، طبعا هذا الآن قلنا عرفنا الآن كلمة أصول وكلمة فقه، لكن إذا أردنا أن نعرف هذا العلم يقول العلماء في تعريفه هو أدلة الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. أدلة الفقه إجمالا، أدلة الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. نعرف من هذا أن علم أصول الفقه ينقسم إلى ثلاث أقسام أساسية. الأول الأدلة، الأدلة الإجمالية. الأدلة تراها قسمين، هناك أدلة إجمالية وأدلة تفصيلية. الأدلة التفصيلية مثلا إذا قلت وأقيموا الصلاة، هذا دليل تفصيلي لأنه يدلنا على حكم ماذا؟ حكم الصلاة. لكن دليل إجمالي، دليل إجمالي لا يتقيد بكونه يدل على حكم جزئية معينة، وإنما هو دليل إجمالي. مثل إذا قلت كتاب الله القرآن، هذا دليل إجمالي. أنت إذا نظرت إلى القرآن ستجد فيه آيات كثيرة، كل آية تدل على حكم أو أكثر، لكنك تتكلم عن الدليل الإجمالي. فأصول الفقه أولا الأدلة الإجمالية، أدلة الفقه إجمالا، هذا القسم الأول. إذن في أصول الفقه سيبحث في البداية يقول لك الأدلة هي القرآن والسنة إلى آخره. الثاني كيفية الاستفادة منها، يعني كيفية الاستفادة من هذه الأدلة. القياس مثلا كيف نستفيد منه؟ سيذكر لك أركان القياس ومسالك العلة، كيف تعرف الحكم وكيف تستنبطه. في الأدلة النصية سيذكر لك ما يتعلق بالعموم والخصوص والإجمال والبيان ونحو ذلك. هذا هو القسم الثاني من أصول الفقه. القسم الثالث حال المستفيد، وهو شيء تابع ليس مهما في علم أصول الفقه، يعني أوصاف الذي يحق له الاجتهاد وأوصاف من لا يحق له أن يجتهد وينظر في الأدلة. يقول المؤلف في هذا أمر ونهي والقياس في الطلب. الأمر يعني طلب الفعل، طلب الفعل، ونهي وهو طلب الترك، والقياس في الطلب يعني القياس على الطلب في الفعل والترك، يعني القياس على الأمر والقياس على النهي. فعل يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طب الفعل هل هو طلب فعل ولا طلب ترك؟ الفعل ما هو؟ طلب ترك ولا طلب فعل؟ لا، طلب فعل ولا طلب ترك؟
فعل.
يعني النبي عليه الصلاة والسلام شرب قائما، هذا ما الطلب الذي فيه؟ يطلب. نعم، هل في طلب؟
حال هذا صار له
هذا الشيء بس نقل عنه، لا فعل ولا ترك، صحيح؟ طبعا أنت ممكن تقول بعد هذا بمعرفتك بأصول الفقه أنه يدل على أنه يسن ولا ما يسن ولا يكره ولا ما يكره، هذا استدلالك أنت، لكن هو في نفسه مجرد فعل. يقول أمر ونهي والقياس في الطلب، يعني القياس على الطلب سواء طلب الفعل أو طلب الترك، يعني على الأمر أو النهي. مثل من النهي، مثل النهي، نهي الله تعالى عن ولا تقربوا الزنا. القياس على الطلب أن تقيس غير الزنا على الزنا فتقول إن الله تعالى ينهى عنه كما نهى عن الزنا. طيب والفعل، قلنا الفعل لا، ليس فيه طلب ترك ولا طلب فعل. وإجماع، الإجماع يعني اتفاق العلماء. يقول وإجماع بذاك يصطحب، يعني يصطحب تأخذه مع الأول. إذن صارت كم عندنا من دليل؟ الأمر والنهي يعني الطلب والقياس وفعل النبي عليه الصلاة والسلام والإجماع، خمسة أدلة. يقول تلك الأدلة على الإجمال. طيب هل ممكن هذه الخمسة نفرزها فرز آخر؟ ممكن نقول الإجماع واضح والقياس واضح، الأمر والنهي والفعل نجمعها كلها في إيش؟ كتاب والسنة. ممكن؟ فنقول أدلة أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. ممكن، هذا ممكن. ولك أن تقول إنها الطلبات، لأن الآن ما هو الإشكال؟ تعرفون القرآن تضمن أوامر وتكليفات للعبد، وتضمن أيضا أخبار عما يكون في الآخرة، وتضمن أيضا أخبار عما كان في الأمم السابقة. فهنا المؤلف أراد أنه ينقل فقط الأدلة المباشرة التي يستفيد منها الإنسان، وهي طلب الفعل وطلب الترك وفعل النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هل يمكن أن يستدل الإنسان بغير هذه الأدلة التي هي الفعل والترك، الفعل طلب الفعل وطلب الترك وأفعال النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذه مسألة خلافية. يعني هل لنا أن نستدل بما جاء في الكتاب والسنة مما لم يتضمن طلب فعل أو طلب ترك أو لا؟ مثلا حكى الله تعالى في سورة الكهف عن أن ذلك الرجل الصالح خرق السفينة واعتدى على ملك المساكين الذين يعملون في البحر لأجل أن ينقذهم من أن يأخذها منهم الملك الظالم. الآن هل هذا فيه أمر؟ فيه نهي؟ فعل من؟ الفعل هنا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، هذا ليس فعل النبي عليه الصلاة والسلام، خبر.
الخبر
ليس فيه أمر ولا نهي. هل نستدل به ونقول نستفيد من هذا أن للإنسان أن يرتكب مفسدة صغيرة يدفع بها مفسدة عظيمة، أو ما يحق لنا؟ مثال آخر ولا هذا يكفي؟ واضح الآن؟ هذا الآن ليس فيه أمر من موجه لنا، الأمر ليس لم يوجه إليه.
فنأخذ منه جواز فعل مفسدة صغيرة لدرجة مفسدة كبيرة.
لدرجة مفسدة كبيرة؟ من وين أخذته؟ يجيك الفق المناظر كلام يقول لك يا أخي هذا الكلام اللي تقوله أنت لم يأمرك الله تعالى به ولم ينهك عنه ولا أثنى على فاعله، بس قال لك ترى فلان فعل كذا لأجل كذا. فهو ليس ما طلب منك يا أيها المكلف شيء. بس وين شرع من قبلنا؟ من هم اللي قبلنا؟ يعني هو لو أنه قال أن الله تعالى كتب على من قبلنا أن النفس بالنفس، تقول شرع من قبلنا كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، تقول هذا شرع من قبلنا، ممكن تقول هالكلام. لكن ترى أنا كلامي يشمل حتى شرع من قبلنا، أنا الكلام اللي أقوله الآن، لأن شرع من قبلنا ليس فيه أمر موجه لك ولا نهي موجه لك وليس فعل النبي عليه الصلاة والسلام. واضح؟ يعني الآن إذا قالك شرع من قبلنا هو ما خاطبنا، هو أمر اليهود أمر النصارى، أنت لا يهودي ولا نصارى. نعم هو إيه ما فيش كلام يحطوها، هو نتكلم عن هذا مربط الفرس. نعم إيه؟ مثلا وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكم مشاهدين ففهمناها سليمان أغنام راحت المزرعة وأكلت العشب اللي فيها، أكلت الزرع، نفشت يعني رعت نهارا، راحت في النهار ورعت في المزرعة فأكلت الزرع فأفسدته. فقدر داود لما ترافع إليه قدر داود عليه السلام قيمة الزرع وقيمة الغنم فوجد أنها متقابلة، فقال لأهل الزرع خذوا هذه الماشية، خذوا الغنم مقابل الزرع اللي أفسدته. وحكم سليمان بأي شيء؟ حكم سليمان بمقابل هذا الحكم. الآن هنا لا يوجد أمر ولا يوجد نهي ولا يوجد فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فقط حال من قبلنا، حال نبي كريم. هذا الآن وقع في خلاف بين أهل العلم، هل يستنبط منه أدلة لنا معاشر المسلمين أو لا؟ مثال آخر، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم أن رجلا من كان قبلنا من الصالحين كان يختبئ، وكان هناك غلام ذكي يختلف إليه ويختلف إلى الساحر. تعرفون القصة المشهورة أصحاب الخدود. فطلب من هذا قال لا تدلن علي أحد، صحيح؟ لما وجد الدابة في الطريق فقذفها بحجر فماتت، قال إنك بلغ بك ما أرى فلا تدلن علي أحد. يعني إذا ما يدل عليه كيف يكذب ولا ما يكذب؟ ها؟ ما يكذب. سيكذب، يقول أنا ما أعرف ولا ما أعرف مكان، صحيح؟ هل هذا نستدل به نقول يجوز إذا كان هناك شخص ظالم جبار معتدي آثم يريد أن يعتدي على المسلمين، لك أن تكذب فتقول والله ما أدري عن مكانه ما أعرف مكانه؟ من وين أخذت الدليل؟ من هذه القصة؟ هذه القصة ما فيها، ما قال للنبي عليه الصلاة والسلام اكذب انصر أخاك بالكذب، ولا فيها أمر ولا نهي ولا في القرآن. أنا أستدل بنفس القصة، خلينك تأخذها من ترى قاعدة في الأمثلة هو مثال، ترى قد يكون مثال خطأ لكن نذكره كمثال، لأن إذا تريد مثال سليم من كل النواحي سيكون الأمر صعب. هل تستدل بهذا ولا لا؟ هذا وقع في خلاف بين أهل العلم. والصواب أن كل ما ورد في الكتاب أو السنة مما لم ينكره الله تعالى أو ينكره النبي صلى الله عليه وسلم تستدل به، لكنه محل خلاف، لذلك المؤلف ما ذكر. يقول نكتفي بالأوامر الطلبات الموجهة إلى العباد، فلذلك لم يذكر المؤلف مثلا كلام على شرع من قبلنا، مع أن تعرفون أن الحنابل يستدلون به يعتبرونه دليل، لكنه أجله إلى مراحل متقدمة لطالب العلم. ليست فقط شرع من قبلنا، شرع من قبلنا وحتى يعني مثلا الآن قول الله تعالى يوفون بالنذر، ها؟ هل في طلب فعل؟ طلب ترك؟ لا. طيب هل يمكن لأحد أن يقول قول الله تعالى يوفون بالنذر يدل على هذا ثناء من الله تعالى؟ ثناء، لا، ما في طلب، ثناء من الله تعالى على من يفي بنذره، فيدل هذا على أن الوفاء بالنذر مراقب فيه؟ ها؟ ممكن؟ طيب هذا ما في طلب ولا ما في أمر ولا نهي؟ ما في طلب؟ جميل. هذا اللي تقوله هذا هو الصحيح، بل حتى إذا أثنى الله تعالى على شيء في الأمم السابقة نأخذ به، فيمكن أن نأخذ به نقول أنه يمكن للإنسان يرتكب مفسدة صغرى لدفع مفسدة كبرى.
هذا باب الإقرار، يعني سكوت الله عز وجل، يعني
سكوت الله تعالى إقرار من، وأيضا أحيانا لا يكون سكوت فقط، يكون في معرض الثناء، أحيانا ليس سكوتا مجردا بل في معرض الثناء، فهذا يستدل به، لكن المؤلف تركه لماذا؟ يريد أن يجعله مرحلة متقدمة. الآن يقول لك تناول فقط الطلبات، الأمر والنهي وفعل النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، طبعا لا شك أن الاستدلال إذا أخذته بطريق الفهم عن ثناء الله تعالى على شيء ليس مثل قوة الطلب، هذا مدركينه. يعني أنك تقول أنه يجوز الإنسان يرتكب مفسدة صغرى في مقابل دفع مفسدة كبرى، هذا لن يكون استدلالك بهذا الموقف الذي تنقله من فعل الرجل الصالح في سورة الكهف، لن يكون مثل الطلب. الطلب أقوى، يعني لو حصل تعارض بينهما فلا مجال لأن ترجح فعل لا ترجح الطلب لا بد. يقول المؤلف تلك الأدلة على الإجمال، يعني هي النص من أمر ونهي وفعل أو القياس والإجماع. يليهما كيفية الاستدلال، قلنا أن الأصول الفقه هو الأدلة، كيفية الاستفادة منها يعني كيفية الاستدلال بها. يقول بعدها صفات حال الاجتهاد المستدل معروفة وهكذا عنهم نقل، يعني أن الثالث من أبواب أصول الفقه هو معرفة حال المجتهد وحال المستفيد من هذه الأدلة. المؤلف هنا يعرف الفقه فيقول يختار المؤلف تعريف الطوفي، يقول معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالفعل أو بالقوة القريبة، هذا تعريف الطوفي. المؤلف يقول معرفة أحكامنا الشرعية، الفقه هو معرفة أحكامنا الشرعية. أولا المعرفة، عبر المؤلف بأن الفقه هو المعرفة، وبعض الناس يقول الفقه هو العلم، شو الفرق بين العلم والمعرفة؟ العلم سيأتينا تعريفه، العلم في الجملة علم يقيني، شيء قاطع ما فيه مجال للخلاف، يعني أنت تجزم به في نفسك، هذا العلم. بينما المعرفة أعم، قد تكون معرفة يقينية وقد تكون معرفة ظنية. طيب أيهم اللي يناسب الفقه؟ العلم ولا المعرفة؟ هل الفقه كله يقيني؟ لحظة، الآن لو سألت قلت لك ما حكم تحية المسجد؟ نعم؟
سؤال على الدرس ولا سؤال عام؟
لا عام، مش حكم تحية المسجد؟
ولا
عام
الفقه؟
لا لا عام، لا في الفقه طبعا.
في
الفقه؟ إيه؟ الآن ما حكم تحية المسجد؟ نعم؟ لا وأنت وش رأيك؟ وش اجتهادك؟ نعم؟ نعم. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل أحدكم مسجد فلا يجلس حتى يصلي. نهي. أليس الأصل في النهي التحريم؟ يعني يحرم على الإنسان يجلس حتى يصلي. إذن هي واجبة ولا من هذا الدليل؟
واجب.
من هذا الدليل واجب. طيب وأنت قلت إنها سنة لأنك وجدت أدلة أخرى. طيب هل تقول إن المعرفة التي توصلت إليها بأنه سنة مع أنه يعارض هذا الحديث الواضح القوي تقول إنها قطعية في ذهنك ولا تقول يعني هذا اللي يظهر والله أعلم؟ إذن ظن ما هو قطع. طيب ما حكم الزنا؟ ما في خلاف، إذن قطعي هذا علم. وعندك في مسألة أخرى صار ظن، أليس كذلك؟ إذن ليس الفقه كله على وزن واحد، فلذلك نعم ليس كل لا ليس كله علم وليس كله ظن. المعرفة كلام عام، المعرفة تشمل العلم والظن، المعرفة تشمل العلم والظن، لذلك التعبير بالمعرفة أنسب في الفقه. طيب هل العقيدة فيها علم وظن ولا بس فيها علم؟ أصول العقيدة كلها علم، لكن فروعها فيها علم وفيها ظن. لذلك هل ورد عن الصحابة أن اختلفوا في بعض فروع العقيدة؟ نعم في بعض الفروع، مثل هل رأى الله، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه أو لا، هذا فرع، لذلك فيها ظن، يمكن فيها خلاف، لكن أصول العقائد ليس فيها خلاف، كلها علم. المؤلف يقول معرفة أحكامنا الشرعية، يعني معرفة الحكم أو الأحكام الشرعية. الأحكام جمع حكم، والحكم يطلق على المنع، لذلك لجام الدابة ماذا يسمى؟ حكمت الدابة، اللجام حكمتها، فأن تحكمها باللجام الذي وضعته لها تمنعها من التصرف. والشاعر يقول أبني حنيفة أحكم سفهاءكم أن يخافوا عليكم وأن أغضب، يعني امنعوهم كفوهم عنا. ويقال أحكم، ومنه الحكم اللي هو في فصل القضاء، لأنه يفصل بعض المتنازعين عن بعض، يمنعهم عن بعض. والحكم الأحكام عموما قد تكون أحكام عقلية، مثل أن الواحد فرد واثنين زوج شفع، هذه أحكام عقلية. طبعا هناك قوانين العقل التي لا يمكن أن لا يوجد عقل لا يقول بها، مثل أن الكل أكبر من الجزء، ها؟ ومثل أن كل شيء في الدنيا له سبب، لا يوجد في اللي هو قانون السببية. على كل هذه أحكام عقلية، وهناك أحكام مأخوذة من العادة يسمونها عادية، أخذت من التكرار والعادة. المؤلف يقول معرفة الأحكام الشرعية، معرفة أحكامنا الشرعية، إذن يخصها بالشرعية. الشرعية معناها التي أخذت من طريق الشرع، لم تأخذ من العقل ولم تأخذ من العادة. لذلك الحنابلة إذا عرفوها يقولون ما أمر به من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي، يعني بغض النظر عن الأعراف وبغض النظر عن حكم العقل أمرنا به شرعا، هذا هو الحكم الشرعي. الحكم الشرعي ما هو؟ الحكم الشرعي هو خطاب الله تعالى للمكلفين بالفعل أو الترك، هذا هو الحكم. يعني ما خاطبنا الله تعالى به وأمرنا بأن نفعله أو نتركه، هذا هو الحكم. يمكن أن تقول أن خطاب الله تعالى للمكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو المنع أو الوضع، هذا تعريف الآن طويل. هذا التعريف يقول فيه أن حكم الله تعالى، أن الحكم الشرعي هو ما خاطبنا الله تعالى به، خطاب الله تعالى للمكلفين. ليش قال للمكلفين؟ يعني ما خاطب به البهائم، يعني قول الله تعالى قلنا يا نار كوني بردا وسلاما، هذا خاطب المكلفين ولا خاطب النار؟ خاطب النار، إذا هذا ما يدخل في الأحكام. أخبر الله تعالى عن ما يكون في الجنة من أحوال، وخبر الله تعالى عن نفسه، هذا كله ما يخاطب به المكلفين. خطاب الله تعالى للمكلفين بالاقتضاء، الاقتضاء يعني بالطلب، سواء كان طلب الفعل أو طلب الترك، هذا كله حكم. أو التخيير يعني بأن يقول افعلوا، إذا حللتم فاصطادوا، فإذا طهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله. أو الوضع، الوضع يعني وضعه لبعض الأشياء علامة على شيء. هذه هي هذه هي الحكم الشرعي. المؤلف يقول معرفة الفقه الآن، شوف ترى كل هذا الآن كلامنا نشرح الفقه ما هو، معرفة الأحكام الشرعية فعلا قريب القوة الفرعية. الفرعية يعني الأحكام الشرعية الفرعية. إذا قال المؤلف معرفة الأحكام الشرعية الفرعية، إذن هناك أحكام شرعية أصلية وهي العقيدة. نعم تفضل.
هل الحكم
ولا أثر الخطاب، مدلول الخطاب؟ يعني هذه مسألة جزئية. نعم لا، هو أثر الخطاب. الآن تعرفون إيش كلام الأخ حتى ما تفوت علينا. يقول أن تقول أن الحكم هو خطاب الله للمكلفين. طب الخطاب مثل أقيم الصلاة، هل أقيم الصلاة هو الحكم، ولا الحكم هو ما نفهمه من قول الله تعالى وأقيم الصلاة؟ هذا في خلاف ترى، هل الحكم هو الخطاب نفسه أو دلالة الخطاب؟ لكن عموما هذا أمر يعني أظن ظاهر إن شاء الله. المؤلف يقول الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية الفرعية، قلنا ليخرج أحكام العقيدة. فعلا قريب القوة، ما مقصوده بقوله فعلا قريب القوة؟ قلنا هذا هو تعريف الطوفي، والطوفي يقول معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالفعل أو بالقوة القريبة. أن يعرف الإنسان الحكم الشرعي بالفعل يعني أن يكون فعلا عارف للحكم في صدره. أنا الآن أسألك أقولك ما حكم مستحية المسجد؟ تقول لي سنة، أنت عارف الحكم. طيب وما هي القوة القريبة؟ يعني أنك ما تعرفه فعلا لكنك تستطيع أن تعرفه. فأنت إذا عرفت الحكم فعلا في كل مسألة فقهية، أو كنت تستطيع الوصول إلى الحكم بالقوة القريبة، ما هي بعيدة. كيف القوة البعيدة؟ القوة البعيدة تقول الله يا أخي أنا الله تعالى رزقني بعقل وعندي وقت وعندي همة، إذن سأذهب لأطلب العلم، خاصة هذا قوة بعيدة هذه. لكن القوة القريبة أنك تقول أنا جمعت آلات الفقه، فقط أحتاج أني أراجع فقط بعض المراجع وأعرف الحكم، هذه الآن صارت القوة قريبة. القوة قريبة ممكنة تدخل في الفقه، لكن إذا صارت القوة بعيدة، القوة البعيدة ترى كل إنسان عاقل يستطيع أن يكون فقيها، وما يسمى فقيها، ما يسمى فقيه إلا اللي عالم بالفعل أو بالقوة القريبة. لذلك نعرف من هذا أن العلم على نوعين. كان بعض مشايخنا الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله يقول العلم مثل النفقة، مثل الفلوس، مثل المال. هل يقول كل المال تحمله في جيوبك؟ لا، أنت عندك مبالغ تحملها في جيبك في محفظتك، وعندك مبالغ تضعها في المصرف. اللي تضعه في المصرف ما هو؟ المال الذي ما تحتاجه إلا قليلا، أما الذي تحتاجه دائما فلابد أن يكون في جيبك. إذا جيت تصلي لابد تعرف كيف تصلي، تعرف أحكام سجود السهو مثلا، تعرف ما يتعلق به. لكن إذا جيت الأحكام الأخرى فاجعلها بقوة قريبة، خليها في المصرف وتسحبها إذا أردت. هذا هنا تكون فقيه. لكن لا شك أن الأكمل بالإنسان يكون حاويا للعلم في صدره، لأن العلم ما حواه الصدر. يقول معرفة أحكامنا الشرعية فعلا قريب القوة الفرعية بالفقه تدعى عند أهل العلم. إذن الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالفعل أو بالقوة القريبة. يقول فافهم مقالي واستمع للنظم. بعد ذلك يبدأ المؤلف في بيان الأحكام الشرعية الخمسة. أولا الأحكام الشرعية تنقسم عند كثير من الأصوليين، عند جمهور الأصوليين، إلى قسمين: أحكام تكليفية وأحكام وضعية. هذا جمهور الأصوليين عندهم قسمة ثنائية، يقول الأحكام إما شرعية إما تكليفية وإلا وضعية. الأحكام التكليفية هي الأحكام الخمسة المشهورة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه، هذه الخمسة. والأحكام الوضعية، أحكام الوضعية كثيرة:
المحرم،
نعم،
كأن المحرم
صحيح، المحظور،
أي نعم.
الأحكام الوضعية كثيرة، أبرزها الصحة والفساد والشرط والمانع والسبب، هذه الخمسة، وفي غيرها. يقسمون الفقه الأحكام إلى قسمين: تكليف ووضع. التكليف يقولون فيه إلزام للإنسان بأن يفعل أو يترك أو تخير له. هذا التكليف. يعني مش معنى كلمة تكليف؟ يقول بكلف عليك يعني ألزمك بشيء أنت ما تريده، ألزمك بشيء. والقسم الثاني يقولون هي أحكام شرعية لكنها ليست تكليفية، ما فيها تكليف، إنما هي علامات وضعها الشرع. مثلا قال إذا زالت الشمس صلي الظهر. طيب زوال الشمس هل مطلوب منك أن تزيل الشمس؟ لا، هو علامة. قال لك إذا مات الميت انتقل ماله إلى ورثته، لا يطلب منك أن تقتله، لكنك تعرف أنه علامة أن موته ينقل الأموال إلى ملك ورثته. ينقسمون الأحكام إلى هذين القسمين، أحكام وضعية وأحكام تكليفية، ويفرقون على هذا، يرتبون عليه أن الأحكام التكليفية يخاطب بها المكلف يعني العاقل البالغ، والأحكام الوضعية يخاطب بها المكلف وغير المكلف. لكن الرازي، والرازي من كبار علماء الأصول، يجعل الصحيح والفاسد من الأحكام التكليفية على خلاف ما درج عليه جمهور الأصوليين في التقسيم، كلها أحكام تكليفية، ولعل فيما يلي يظهر بعض الشيء. المؤلف الآن يتناول الأحكام، يقول وإن يعاقب أو يثبه التارك، يعني إن يعاقب التارك أو يثب التارك، الأول أن يعاقب التارك، يقول ما عوقب تاركه فهو ماذا؟
واجب.
يقول وإن يعاقب أو يثبه التارك فواجب. الواجب راجع إلى الأول، لأن هذا فيه طي ونشر. ها؟ أي يقول الآن إن يعاقب التارك فهو واجب. طيب وإن يثب التارك شلون نفسه؟ مكروه. مكروه. يقول وإن يعاقب التارك فهو واجب، أو يثب التارك فمكروه. طيب يقول وإن بذاك فاعل يخصص، يعني الفاعل هو الذي يعاقب أو الفاعل هو الذي يثاب؟ إذا كان الفاعل يعاقب فهو، إذا كان الفاعل يعاقب محرم، وإذا كان الفاعل يثاب مندوب. يقول وإن بذاك فاعل يخصص فالندب والتحريم. لاحظ الندب والتحريم، هل هي مرتبة ولا غير مرتب؟ لا غير مرتب. مرتب ولا لا؟ كيف ليش صارت غير مرتبة؟
وإن بذاك فاعل خصوصا الفاعل
يعاقب ويثاب،
الفاعل
يعاقب. شوف البيت اللي قبله، يقول وإن يعاقب أو يثاب التارك، إذا كان يعاقب واجب. أي الثاني قال وإن بذاك فاعل، بذاك يعني بإيش؟ يعاقب أو يثاب الفاعل، المفروض أنه يبدأ بالتحريم، يبدأ بالتحريم، لكنه لم يرتب، هنا غير مرتب. وإن بذاك فاعل يخصص فالندب والتحريم فيه نصصا، وإن يكن عقاب كل منتفي فهو المباح، يعني إذا كان الإنسان لا يعاقب عند فعله ولا يعاقب عند تركه فهو مباح. هنا في تعريف المؤلف فيه إجمال زائد جدا، تقصير جدا في التعريف. الأحكام الشرعية التكليفية خمسة، الأول كما يقول المؤلف الواجب الذي يعاقب فيه التارك. الواجب في اللغة هو الساقط، واللازم كما في قول الله تعالى فإذا وجبت جنوبها يعني سقطت جنوبها، ويقال وجبت الشمس يعني سقطت. إذا قال وجب البيع يعني لازم أو ثبت. وفي الاصطلاح إذا جاء نسأل التعريف له أحد طريقتين، في طريقة المنطقية، طريقة المناطقة، أن يعرف بالحد، يعرف بالحد يعني بحقيقة الشيء، يعني أنت إذا جئت تعرف الإنسان تعرفه بحقيقته وتقول
حيوان ناطق،
تقول إنه الكائن الحي المتحرك بالإرادة. ثم نقول حيوان يعني كائن حي، الكائن الحي المتحرك بالإرادة. ناطق يعني مفكر، حيوان ناطق، إذا قال الإنسان حيوان ناطق يعني إنسان كائن حي مفكر، النطق يعني التفكير وليس الكلام. إذن حيوان ناطق يعني كائن حي مفكر، أنت الآن نظرت إلى أي شيء؟ إلى حقيقة هذا اللي أمامك. طيب هناك طريقة ثانية للتعريف وهي أيسر، وهي التي دائما يتبعها الفقهاء، أنك ما تعرف بحقيقة بالنظر إليه لكن تعرف بآثاره أو بأحكامه. فتقول مثلا الإنسان هو هذا الشيء الذي يبني البيوت ويسكنها ويقود السيارات ويعمر الأرض. أنت هل عرفت الإنسان ولا قاعد تصف أفعاله التي يفعلها؟ تصف أفعاله. هذه الطريقة الثانية ليست حد مرضي عند المناطق، وتعرفون علم الأصول دخله علم المنطق بشكل كبير جدا وأثر فيه حتى أدخله في أشياء أخرجته عن هدفه الأصلي. أما عند الفقهاء فما في إشكال هذا التعريف، المناطق ما يرضونه لكن الأصول لكن الفقهاء يقبلونه، بل المناطق يقولون عندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود. عندهم غلط هذا، أنك تقول أن الإنسان هو الذي يعمر الأرض. إذا جئنا إلى هذا، إذا إلى الواجب وجئنا لنعرفه بآثاره وأحكامه، نقول الواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. أنت ما نظرت الواجب، نظرت إلى ما يترتب على الإنسان إذا فعل الواجب أو أخل بالواجب. طبعا هذا التعريف يعني فيه أخذ رد طويل، أنا سأذكره ثم لا أستطرد لذكر ما يتعلق ببقية الحدود. الآن في قولنا عن الواجب أنه ما يثاب فاعله، طيب لو كان الإنسان يفعل الواجب يصلي لا لأجل حصوله على ثواب الله تعالى لكن رياء، هل يثاب؟ طيب هو فعل الواجب وصلى الظهر. طيب لو كان الإنسان ترك الواجب وقصر فيه ثم يوم القيامة عفى الله تعالى عنه، ما يمكن هذا؟ نعم. طيب كيف تقول أن التعريف هو أنه ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه؟ إذا جاء بعض الناس وقيده قال ها؟ إيش؟ ما يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب لكن قد لا يعاقب. نظرتم كيف الآن حتى بتعريفنا بالآثار احتاج كل إنسان يدخل عليه قيد، نوع من التقييد. طيب وإذا أردنا أن نعرفه باعتبار حقيقته لا باعتبار أحكامه، نقول الواجب ما هو؟ ما طلب الشارع من المكلف فعله
جهة الإلزام،
على جهة الإلزام أو طلبا جازما، هذا الآن الواجب. وكما تقول في الواجب تقول كل هذا في بقية الأحكام، فتقول مثلا في المندوب ما طلب الشارع من المكلف فعله طلبا غير جازم أو على غير وجه الإلزام، ظاهر. وكذلك تقول في تعريف الحكم يدل على الوجوب، يدل عليه الأمر كما سيأتينا في باب الأمر، مثل وأقيم الصلاة، ويدل عليه أيضا اسم فعل الأمر مثل ثم ليقضوا تفثهم، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، ويدل عليه صيغة أمر إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، ويدل عليه أيضا صيغة كتب وفرض مثل كتب عليكم القتال وهو كره لكم. طيب غسل الجمعة واجب على كل محتلم، هل يدل على الوجوب؟
عند الحنابلة.
هل لفظة الآن كلمة هل سيأتينا بعد في ما هذا اللقاء ولا لقاء قادم كلمة واجب؟ هذه كلمة شرعية، أنت إذا جئت تفسر الكلام تفسره ليس على اصطلاحك أنت لكن على اصطلاح المتكلم. هل ما الذي كان يقصده النبي عليه الصلاة والسلام بكلمة واجب؟ هل هو الواجب الذي هو نتكلم عنه الآن أنه ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، ولا بمعنى اللزوم والتأكيد؟ تأكيد يعني، ولا شك مؤكد، قد يدل على الوجوب بأدلة أخرى لكن ما تستدل بهذه الكلمة بنفسها. كذلك حتى الكراهة، إذا قرأت في القرآن كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، هل تقول المكروه يعني حكمه مكروه كراهة التنزيه؟ الألفاظ هذه بهذا الاصطلاح والمعنى نعم. ممكن تأخذ من هذا، تأخذ باعتبار معنى كلمة واجب لا باعتبار حكم الواجب. لا هذا 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 معناه أنك تفسر الكلام باصطلاح النشأة بعد الكلام، واضح كيف؟ يعني الآن لو كنا نتكلم عن شيء اسمه الآن عندنا سيارة، هل تأتي لكتاب الله تعالى قل جاء السيارة تفسر بها السيارة التي نفعل نفهمها الآن؟ لا يسوء هذا، لأن هذا الشيء نشأ بعد التكلم. الواجب يطلق عليه واجب ويطلق عليه فرض، وعند الحنابلة أنهما مترادفان في الجملة، لكن هناك بعض التفريقة بين الواجب والفرض. الحكم الثاني المندوب، والندب في اللغة هو الدعاء، وتعريفه نقول فيما ما تقدم في الواجب. الفرق بين الواجب والمندوب أن الواجب مطلوب طلبا جازما، والمندوب أن الواجب مطلوب طلبا جازما على وجه الإلزام، والمندوب مطلوب طلب غير جازم. ولذلك يمكن نستدل عليه بكل أمر ليس فيه إلزام، مثل فانكحوا ما طاب لكم من النساء، انكحوا أمر. طيب هل هذا الأمر أمر إلزام ولا لا؟
من حيث الأصل نعم، أما هنا لا.
الآن الله تعالى يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء، طيب يعني أمرك بالنكاح. طيب أنت إذا قلت أن السنة، عطنا دليل يدل على أنه ليس بواجب، ليس هناك إلزام. لا، هذا عذر لعدم القدرة. أنت تعرف أن الإنسان إذا كان صلي قائما فلم تستطع فقاعدا، كذا تزوج أربع، إذا ما استطعت اكتفي بواحدة. إذا أردت أنك تحمل أنت على كل حال إن شئت تستدل، وإلا فأتنا بدليل يصرف عن ظاهره. لا، هذا الآن دخل الهوى في الحكم الشرعي، الحكم المفروض ما في هوى. طيب، وهذا تحمله على الواحدة وعلى أكثر من واحدة، والكلام حين على أكثر من واحدة، لكن لو حملت على الواحدة وأكثر من واحدة صار صارح. تقول الأصل في الإنسان يتزوج زين إذا كان مستطيع الباء، يعني القدرة هو. طيب إذا كان واحد عنده قدرة جنسية وبدنية ونفسية لكن ما يبغى يتزوج، نقول له واجب عليك تتزوج؟ مندوب. الآن عندنا أمر فانكحوا. طيب نقول ما هو الكلام الآن، من استطاع الباء يجب عليه أن يتزوج؟ يجب عليه. لا أنت ليش تقول أفضل؟ الآن يقول لك الآية فيها أمر. هو يعني ما أوحي إليه ولا إلا بعد الزواج. هو هنبحث الآن عن الصلاة. شوف ترى النتيجة النهائية قد تكون مستقرة عندنا، لكن إحنا نريد. إيه نعم.
الأمر هنا للتخير شيخنا، بس
التخير وما الصارف. نعم، هو لا
مع الطابة.
طيب ليش ما تشوفون اللي قبلها؟ إذا الآن الآية تضمنت النهي عن الزواج، النهي عن الزواج نعم، ثم بعد ذلك جاء الأمر. الآن إذا كان يقول لك، إذا قال لك لا تدخل البيت، لا تدخل البيت، لا تدخل البيت، بعدين جاء وقال لك ادخل البيت، هل هذا أمر لك بدخول البيت ولا معناه أنه يسمح لك بدخول البيت؟ يعني هو أمر بعد المنع، أمر بعد الحظر. فالآية كانت تتكلم عن حظر، ثم جاء بعد ذلك الأمر، فدلت على التخير، على الإباحة. كذلك في قول الله تعالى إذا حللتم فاصطادوا، فإذا حللتم فاصطادوا. الآن الصيد قبل ما يحل الإنسان وهو محرم، حلال ولا حرام؟ طيب وإذا حل صار واجب؟
لا.
إذا قلنا أنه واجب معنى الإنسان منكم إذا اعتمر وانتهى من العمرة تحلل، يأخذ معه السلاح ويروح يصيد، أو حتى يصيد من غير سلاح، يصيد بطير ولا. لكنها جاءت بعد الحظر بتدل على
رفع
الحظر، رفع الحظر على الإباحة وعلى رفع الحظر. عاد هذا يعني الآن هذا خلاف بين العلماء في دلالته بعد ورود الأمر به، هل يرجع إلى ما كان عليه أو يدل على الإباحة مطلقا؟
بعد الحظر ما يخلص ممكن تسبرقت يعني
لأنه جاء بعد الحضر. لو قال كخرج ما يلزمك تخرج من بيتك، ممكن تجلس. الآن يطلق على السنة، يطلق على المندوب سنة ونافلة ومستحب وتطوع وفضيلة، هذا في الجملة. وإلا فالفقهاء يستعملون كل لفظ بإزاء معنى معين من هذه المعاني. الحرام التحريم معناه المنع، وفي الاصطلاح قلنا ما نهى عنه الشارع نهيا جازما أو على وجه الإلزام، وهو ما يثاب تاركه امتثالا ويستحق العقاب فاعله. ويدل على التحريم النهي، النهي الأصل فيه التحريم. طبعا هذه من الأشياء التي لا خلاف فيها بين الأئمة الأربعة، دلالة الأمر على الوجوب ودلالة النهي على التحريم. دلالة النهي على التحريم يدل على التحريم النهي، ويدل على التحريم أيضا نفي الحل، مثل فلا تحل لهم بعد حتى تنكح زوجا غيره، ومثل العقوبة والسارق والسارقة فاقطعوا، العقوبة على الفعل دليل على أنه حرام. وكذلك التحريم لفظة حرمة بخلاف واجب، مثل حرمت عليكم ميتة والدم. قلنا الآن الواجب والمندوب والحرام والمكروه. المكروه الكره البغض، ومعناه ما نهى عنه الشارع نهيا غير جازم. يدل عليه النهي الذي لا يقتضي التحريم. لما قلنا سابقا النهي يقتضي التحريم، إذا صرف النهي عن التحريم انتقل إلى أي شيء؟ إلى الكراهة. مثل نعم نعم تفضل. نعم لأن حرم على الصلاح اللغوي، على الاستعمال اللغوي الحبس والمنع. حرمت على الكميتة يعني ممنوعين من الميتة.
ماذا يعني التحريم على الأصل؟ هاي الحبس والمنع في اللغة
يدل على، لأن الوجوب في اللغة يدل على
الثبات أو السقوط أو
اللغة. نعم، بخلاف التحريم يدل على المنع، والأصل في منع التحريم أليس كذلك؟ فهو يجري على وفق مقتضى اللغة، على مقتضى اللسان، بخلاف كلمة واجب. الآن المكروه كنا يدل عليه النهي إذا صرف عن الكراهة، مثل الآن قول النبي عليه الصلاة والسلام أنهى وأنهاكم عن الكي. الكي حرام ولا مكروه؟ اللي يقول حرام واضح أليس كذلك؟ لفظة نهى، أنهاكم عن الكي لا إشكال. لو واحد جاء وقال أن الكي حرام نقول دليلك قوي. من الذي يحتاج الآن إلى البحث عن صارف؟
من قال مكروه
اللي يقول مكروه يحتاج إلى صارف، فيصرف بأي شيء؟
إلا الشفاء والفلاح.
جميل. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام استعمل الكي ليس كذلك؟ في مع من؟ سعد بن معاذ. كذلك لفظ الكراهة نفسها، هل يمكن تستدل بها على الكراهة أو لا؟ نعم. إلا التحريم، إلا التحريم والإباحة، الحل والتحريم، لكن غيرها. فمثل أحيانا لفظ الكراهة يدل على المكروه، وأحيانا يدل على المحرم، بل في القرآن إذا استعمل الكراهة يدل على أعظم المحرمات. أعظم المحرمات يستعمل القرآن فيها كلمة مكروه. والفقهاء السلف إذا استعملوا الكراهة يقصدون بها التحريم، فلذلك لا تستدل بلفظ الكراهة على حكم المكروه. مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام لما سلم عليه وهو يبول فلم يرد السلام حتى تيمم ثم رد السلام فقال إني كرهت أن أذكر الله على غير طهر. هنا الكراهة كراهة تحريم ولا كراهة تنزيه؟ تنزيل. وفي مواضع أخرى قد يستعمل الكراهة مثل ما هو حال غالب القرآن، إذا أطلق في لفظ الكراهة دل على التحريم. المباح، ما هو المباح؟ ما يثاب فاعله ولا لا يثاب ولا يعاقب، الفاعل ولا التارك؟ طبعا هذا الأصل، وإلا قد يثاب باعتبار النية، مثل اللي
يقولون لذاته
لذاته
لا يباح.
الآن في المباح مثل ما ذكرت قيود اللي يذكرها الأصوليين في الواجب والمحظور وفي المكروه، يذكرون هنا أنه لا يثاب ولا يعاقب بالنظر لذاته، لكن بالنظر إلى أمر آخر خارج قد يثاب. مثل إذا الإنسان فعل الطاعة قاصدا بها فعل المباح قاصدا به الوصول إلى خير، مثل التقوي على الطاعة، مثل ما لو احتسب عند إطعامه لزوجته. أليس النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الرجل يثاب حتى على لقمة يضعها في امرأته؟ ها؟ طيب، إذن هنا صار الأمر المباح صار طاعة، صار مندوب، لكن ليس باعتبار أصله، باعتبار أمر آخر وهو النية التي صاحبت الفعل. ما الذي يدل عليه؟ ما الذي يدل على الإباحة؟ يدل عليها لفظة الحل، حل لكم، مثل حل لكم ليلة الصيام رفث، ونفي الحرج مثل ونفي الجناح، وأيضا يدل عليه الأصل. شلون الأصل؟ إذا لم نجد للشيء تحريما في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإننا نستصحب الأصل، والأصل في الأشياء أنها مباحة، وهذا سيأتينا. هذا طبعا حتى هذا في خلاف الله أنه سيأتينا عن الكلام. طيب، أنه قلنا أنه مباح، قلنا قد يثاب الإنسان عليه باعتبار النية، طيب هل يعتمد الإنسان عن مباح ولا إذا لأمر الخارج؟ إيه يعني إذا صار لأمر الخارج، مثل النوم عن الصلاة. طيب، الآن المؤلف ذكر هذه الأحكام الشرعية التكليفية ثم قال فصل الصحيح والفاسد. يقول ما باعتداد أو نفوذ قد وصف فهو الصحيح. إذن الصحيح، نطلق الصحيح في العبادات على ما يعتد به. ما معنى يعتد به؟ يعني لا يلزم أن يقضي الإنسان بعد فعله، يعني يسقط القضاء. أذن شو وقت الأذان؟ يقول ما وصف بأنه معتد به فهو صحيح، يعني لا يلزم الإنسان يقضيه. متى تعتبر الصلاة صحيحة؟ إذا كان لا يلزم قضاءها. طيب، وإذا كانت العبادة يلزم أن تقضيها تسمى فاسدة، هذا واضح. الصلاة الإنسان تصلى بغير وضوء تسميها فاسدة لأنه يلزم قضاءها، وإذا صلى بوضوء وقد اكتملت الشرائط تسميها صحيحة لأنه لا يلزم قضاءها. طيب، والمعاملات؟ يقول الصحيح من المعاملات ما يتعلق به النفوذ. كيف يتعلق به النفوذ؟ ينفذ يعني يترتب عليه أثره، يترتب عليه الأثر. كيف يترتب عليه الأثر؟ ما هو أثر عقد البيع؟ نقل الملك ولزوم الثمن، وعقد الإجارة نقل ملك المنفعة ولزوم الأجرة. إذا ترتب عليه الأثر فهو عقد صحيح. طيب، إذا لم يترتب عليه الأثر فهو عقد فاسد. الآن الصحيح والفاسد من الأحكام الشرعية. الصحيح والفاسد أمرها ظاهر، لكن قد وقع بين الفقهاء تفصيل في لفظة الفاسد، فهم يستعملون الفاسد بمعنى الباطل والباطل بمعنى الفاسد في الأعم الأغلب من تصرفاتهم، إلا أنه في بعض الأحوال يستعملون الفاسد بمعنى غير معنى الباطل. مثل ما أن الحنابلة قلنا يفرقون بين الواجب والفرض. الآن كم فروض الوضوء؟ فروضه 6: غسل الوجه منه المضمضة والاستنشاق، وغسل بقية الأعضاء، هذه كلها فروض. طيب، وش واجب الوضوء؟ تسمية مع الذكر، هذا الواجب. إذا هناك فرق بين الواجب وبين الفرض. الفرض هل يمكن يسقط منه شيء؟ ما يسقط شيء. طيب، لو واحد نسي يغسل يده، طيب، ولو نسي التسمية تسقط. إذن صار الفرض آكد من الواجب. كذلك في الفاسد والباطل، الحنابلة يقولون إذا إنسان تزوج امرأة، هذه المرأة متزوجة، العقد هذا يسمى صحيح ولا فاسد؟ يسمى صحيح ولا فاسد؟ طيب، يسمى فاسد ولا باطل؟ باطل. معنى أنه باطل يعني أنه لا يمكن يصحح بأي وجه من الوجوه، هي امرأة متزوجة. طيب، وإذا تزوج امرأة من غير ولي؟ فاسد. لماذا سمي فاسد؟ لأن من الفقهاء من قال أنه صحيح، فيمكن أن نصحها. كيف نصحها؟ نأتي بالولي ليعقد مثلا. إذن الفاسد عندهم يمكن تصحيحه والباطل لا يمكن تصحيحه. الحج مثلا، لو إنسان في أثناء الحج وقبل طواف الإفاضة، قبل طواف الإفاضة يعني قبل التحلل الأول، جامع زوجته، حجه فاسد ولا باطل؟
فاسد.
طيب لو ارتد؟
باطل.
الباطل هل يمكن تصحيحه؟ لا خلاص انتهى. طيب والفاسد؟ ألسنا نقول لمن جامع عليك المضي في فاسده؟ كيف المضي في فاسده؟ معنى أنه يكمل، معنى أنه كمل أنه ما بطل، لكن لا يترتب عليه أنه ترتفع عن التكليف بأداء الحج. واضح هذا؟ وهناك أمثلة أخرى. الحنفية يقسمون أيضا بين الفاسد والباطل، لكن لهم في هذا طريقة خاصة. فهم يقولون الفاسد ما شرع بأصله دون وصفه، والباطل ما لم يشرع بأصله ولا وصفه. فمثلا إذا أعطيتك 1000 في مقابل 1200، هذا عندهم يسمى فاسد ولا باطل؟ فاسد. لماذا؟ قل لأن أصله قرض، والقرض مشروع ومباح، لكن جاء فيه وصف أدى إلى الفساد وهو الزيادة في أحد العوضين. طيب والباطل؟ الباطل لا يشرع بأصله ولا وصفه. مثل ما لو جاء مجنون وباع بيته أو سيارته، هل يصح العقد؟ العقد غير صحيح، وليس فقط غير صحيح، أيضا لا يوجد عاقد، لا يوجد محل، إذن لا يترتب عليه شيء. إذن ما الحكم فيما لو باع المجنون بيته أو سيارته؟ يقول ما وقع شيء. طيب لو تعاقد الإنسان بعقد ربوي، نقول العقد أصله صحيح لكن تلغى الزيادة، مثل ما يفعل بقية الفقهاء.